نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو الدرس 49 بعد 300 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والسامعين. وفي تتمة كتاب الفتن قال رحمه الله: باب من كره أن يكثر سواد الفتن والظلم. قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة وغيره قال حدثنا أبو الأسود وقال الليث عن أبي الأسود قال: قطع على أهل المدينة بعث فاكتتبت فيه، فلقيت عكرمة فأخبرته فنهاني أشد النهي، ثم قال: أخبرني ابن عباس رضي الله عنهما أن أناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي السهم فيرمى فيصيب أحدهم فيقتله أو يضربه فيقتله، فأنزل الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، هذا التوبيب للإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من كره أن يكثر سواد الفتن والظلم. قال الحافظ بن حجر قال سماحة شيخنا رحمه الله تعالى قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في الفتح قوله: باب من كره أن يكثر بالتشديد سواد الفتن والظلم، أي أهلهما. والمراد بالسواد وهو بفتح المهملة وتخفيف الواو الأشخاص. وقد جاء عن ابن مسعود مرفوعا رضي الله تعالى عنه: من كثر سواد قوم فهو منهم، ومن رضي عمل قوم كان شريك من عمل به. أخرجه أبو يعلى. وفيه قصة لابن مسعود وله شاهد عن أبي ذر في الزهد لابن مبارك غير مرفوع. وفيه تخطئة من يقيم بين أهل المعصية باختياره لا لقصد صحيح من إنكار عليهم مثلا أو رجاء إنقاذ مسلم من هلكة، وأن القادر على التحول عنهم لا يعذر، كما وقع للذين كانوا أسلموا ومنعهم المشركون من أهلهم من الهجرة، ثم كانوا يخرجون مع المشركين لا لقصد قتال المسلمين بل لإيهام كثرتهم في عيون المسلمين، فحصلت لهم المؤاخذة بذلك. فراى عكرمة أن من خرج في جيش يقاتلون المسلمين يأثم وإن لم يقاتل، ولا نوى ذلك، ويتأيد ذلك في عكسه بحديثهم: القوم لا يشقى بهم جليسهم، كما مضى ذكره في كتاب الرقاق. قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز معلقا على كلام حافظ بن حجر: وهذا من التأويل الحسن، لأنهم مكرهون. والتأويل هنا بمعنى التفسير. فخرجوا بتكثير السواد لأنهم مكرهون، وطبعا المكره لا يؤاخذ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدره. لأنهم مكرهون فخرجوا لتكثير السواد، يعني قال: اخرجوا كثروا السواد ولا تقاتلوا. الله جل وعلا بين حالهم وأنهم في هذا الخروج أيضا ظالمون لأنفسهم، حتى ولو لم يقاتلوا، لأنهم لو قاتلوا لكان كفرهم ظاهرا، لأن مساعدة الكفار على المسلمين ردة ظاهرة. فهذا على هذا التأويل أنهم خرجوا للتكثير. والقول الثاني أنهم ما خرجوا باختيارهم، بل ألزموا وأكرهوا، ومع هذا لم يعذروا، لأنه كان الواجب عليهم أن ينظروا في أي حيلة في عالم وجودهم معهم. ولهذا قال جل وعلا: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، يعني بالإقامة بين أظهر المشركين حتى ألزموهم بالخروج معهم، أو ظالمي أنفسهم بالخروج معهم، وإن لم يقصدوا القتال وإنما قصدوا التكثير بأنهم ألزموا بهذا. ولكن ظاهر السياق أنهم قادرون على السلامة وعدم الصحبة. قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فهذا يظهر منهم أنهم كانوا قادرين على السلامة من هذا الخروج، والخروج في أرض الله الواسعة ولو بغير رضا أهلهم، ولو لم يرضى أهلهم بذلك. ولهذا قال بعده: فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. هذا وعيد شديد يدل على أنه على أن لهم قدرة وأن خروجهم هذا ليسوا معذرون فيه، وإنما الخلاف هل ارتدوا أو ما ارتدوا، هذا محل الخلاف، هل كانوا مرتدين وهذا وعيدهم لأنهم كفروا أو كانوا غير مرتدين لكن وعيدهم لأنهم تساهلوا وخرجوا معهم مكثرين للسواد أو مكرهين على القول الثاني مكرهين، فصار الوعيد على تساهلهم في عدم خروجهم من مكة مهاجرين حتى وجد إكراههم. قد أجمع العلماء رحمهم الله على أن من ساعد الكفار وناصرهم على المسلمين فهو مرتد، كما قال عز وجل ومن يتولهم منكم فإنه منهم، فإن كانوا خرجوا باختيارهم ناصرين للكفار صاروا مرتدين، والوعيد على حاله فأولئك مأواهم جهنم وعيد للكفار. أما إن كان عندهم تساهل ولكن لم يساعد الكفار ولم يرضوا بدينهم، انتبه، ولم يرضوا بدينهم ولم يساعدوهم وإنما ألزموا وأكرهوا وخرجوا بإكراه، فالوعيد على أنهم تساهلوا بعدم الهجرة حتى وقع لهم هذا الأمر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فسئل رحمه الله والقول بأنهم خرجوا باختيارهم لكن ما ساعدوا، فأجاب إن خرجوا باختيارهم صاروا مرتدين، وصار قول من قال بردتهم أظهر. سئل ولو ما ساعدوا، فأجاب ولو ما ساعدوا تكثير السواد نصرة كله، تكثير السواد نوع من النصرة. فسئل لكن فيه تلازم عفى الله عنك بينها وبين محبة القلب، فأجاب لا ما هو بلازم، محبة القلب ردة ونصرهم ردة، ولو كره عملهم اليهود وأشباههم يعلمون أن الحق مع النبي صلى الله عليه وسلم يساعدون الكفار، نوع من الكفر الآخر. الحاصل أن مظاهرة المشركين ومساعدتهم ردة عن الإسلام عن المسلمين، يعني مساعدتهم على المسلمين. فسؤال أحسن الله إليك مساعدتهم على قوم وراء المسلمين، فأجاب مساعدتهم على الكفار جائزة إذا رأى ولي الأمر ذلك، لكن المقصود مساعدتهم على المسلمين هذه الردة. انتهى كلامه رحمه الله. طبعا هذا اختيار سماحة الشيخ أن النصرة وحدها ردة ومحبة القلب ردة أخرى، وبعض العلم يرى أنه لا بد من ميل القلب وميلانه ومحبته للمشركين، هذه تكون الردة مع النصرة، لأن التولي الحب والنصرة وليس أو، الحب والنصرة محبتهم وتصحيح مذهبهم الكافر ونصرتهم على المسلمين سواء كان بالقول أو الفعل أو غير ذلك. نعم
الشيخ عبد الحكيم في الجيش الإسرائيلي في مسلمين بيتطوعوا بياخذوا راتب على كده،
نسأل الله العافية، هذا أمر عظيم جدا. أقل أحوالهم أن فيهم موالاة، عندهم موالاة التي هي الكبيرة، إن كان يعني على قول سماحة الشيخ نعم، لكن بعض العلماء هذا يقول حالهم كحال حاطب، لكن ليس بالظاهر كحال حاطب، إن تطوع في جيش اليهود والعياذ بالله هذا أمر عظيم، صلى الله عليه وسلم.
يفرق بين كونه من أهل الدنيا أم من كانت موالاة دنيوية كانت موالاة دينية، يعني يتجسس مقابل المال أو يساعد
على الجاسوس، في كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقتل، هل يقتل ردة كان يقتله ولي الأمر تجسس على المسلمين، لكن إذا كان مسلما هل يقتل ردة أم يقتل حدا، هذا الذي فيه كلام أهل العلم. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله باب إذا بقي في حثالة من الناس. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال
سفيان من هو؟ سفيان بن سعيد.
سفيان بن سعيد
الثوري أبو عبد الله.
قال حدثنا الأعمش
سليمان بن مهران
عن زيد بن وهب قال حدثنا حذيفة رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة. وحدثنا عن رفعها قال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت، ثم ينام النومة فتقبض فيبقى فيها أثرها مثل
الأمانة. هنا الأمانة أمانة الدين ولا أمانة الأموال ونحو ذلك؟
الدين.
الظاهر أن هذا في الدين. نعم. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم: ثم ينام النومة فتقبض فيبقى فيها.
أعد أن الأمانة نزلت. حدثنا رسول الله.
قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة، وحدثنا عن رفعها قال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت، ثم ينام النومة فتقبض فيبقى فيها أثرها مثل أثر المجلي، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، ويصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة، فيقال إن في بني فلان رجلا أمينا، ويقال للرجل ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، ولقد أتى علي زمان ولا أبالي أيكم بايعته.
هذا قول حذيفة رضي الله عنه.
ولا أبالي أيكم بايعته، لئن كان مسلما رده علي الإسلام، وإن كان نصرانيا رده علي ساعيه، وأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا.
هذا الحديث السابق ذكر المصنف وأخرجه الإمام مسلم أيضا في صحيحه، وكذا الذي قبله سبق ومن أفراد البخاري رحمه الله تعالى. قال سماحة شيخنا رحمه الله تعالى: عبد العزيز بن الله بن باز رحمه الله رفع درجته في عليين وألحقنا به في الصالحين مع نبينا الأمين عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: هذا في عهد الصحابة. الحذيفة يحكي هذا في عهد الصحابة، فكيف بالقرن الخامس عشر؟ الله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. المقصود أن الأمانة تضعف في قلوب الناس شيئا فشيئا، وقد بدأ ذلك في عهد الصحابة، فكيف بحال اليوم؟ الله المستعان، لا حول ولا قوة إلا بالله. ينام النوم فتقبض الأمانة من قلبه، لأنه ينام على أسباب لقبضها من المعاصي والمخالفات، ثم ينام النوم الأخرى فتقبض أشد من قلبه الأمانة. فهذا يدل على أن الواجب على العبد أن يحذر وأن يتقي الله وأن ينام على توبة وعلى استقامة وعلى حذر، لئلا تنزع الأمانة من قلبه بسبب معاصيه التي نام عليها وتفريطه الذي أصر عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأعظم الأمانات أمانة الله من صلاة وصوم وحج وغير ذلك، وأعظم ذلك أمانة التوحيد والإخلاص لله، هي أعظم الأمانات. فليخشى الإنسان أن تقبل هذه الأمانات العظيمة من قلبه، وهي أعظم وأكبر من أمانة الناس وودائع الناس. ودائع الناس هي المشهورة عند الناس، لكن أمانة الفروض وأمانة حق الله أكبر وأعظم. يقول حذيفة في وقته: قد مضى علي الزمان لا أبالي أيكم بايعت، إن كان مسلما رده علي دينه، وإن كان نصرانيا رده علي ساعيه. بايعت هنا هل هي من البيعة ولا من المبايعة؟ من المبايعة التي هي البيعة، أم البيع والشراء؟ لا نعم، يعني أميره القائم عليه. أما اليوم فلست أبايع إلا فلان وفلان. تغير الوقت في عهد عثمان في آخر خلافة عثمان رضي الله عنه، هذا في نصف القرن الأول. المقصود أن الواجب على المؤمن أن يحذر، فإن اليوم طالب الدنيا وأكثر الدنيا ممن ينتسبون للإسلام قد جهلوا حقيقة الإسلام وجهلوا الفرائض التي وجبت عليه وما يلزمهم من حق الله، وكثير منهم يعلم ويقع فيما حرم الله ويعلم ذلك على بصيرة. فإذا وقع البلاء وجب الحذر أكثر، فإن البلاء الآن واقع بكثرة فيجب الحذر وغاية العناية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فسئل معنى قوله: وإن كان نصرانيا رده علي ساعيه، فأجاب: يعني القائم عليه، يعني أميره. نعم.
الأمانة شخص.
نعم.
الأمانة ذكرها الحافظ.
قال.
قال ابن التين: الأمانة كل ما يخفى ولا يعلمه إلا الله من المكلف. وعن ابن عباس: هي الفرائض التي أمر بها ونهوا عنها، وقيل هي الطاعة، وقيل التكاليف، وقيل العهد الذي أخذه الله على العباد. وهذا الاختلاف وقع في تفسير الأمانة المذكورة في الآية إن عرضنا الأمانة. وذكر كلام ثاني.
نعم.
يجب أنه نستشهد به على البيع. يعني هذا يقال أنه أيضا في في في.
يكفي الدخول الأول للأمانة التكاليف الشرعية. نعم. سمعنا.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب التعرب في الفتنة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع أنه دخل على الحجاج فقال: يا ابن الأكوع.
من رباعيات البخاري رحمه الله تعالى. معلوم أن أكثر ثلاثيات البخاري من طريق سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. نعم.
أنه دخل على الحجاج فقال: يا ابن الأكوع، ارتددت على عقبيك؟ تعربت؟ قال: لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو. وعن يزيد بن أبي عبيد
الحجاج مع غشمه وظلمه كان فصيحا، وكان قارئا للقرآن، قيل كان يختم كل أسبوع، كان فصيحا في الخطاب، لكنه كان فاجرا فاسقا قاتلا للعلماء والأئمة في زمانه. ضرب الكعب بالمنجنيق، صلب عبد الله بن الزبير في الكعبة، قتل 100,000 من العلماء، ومع ذلك لم يخرج عليه العلم في زمان عبد الله بن عمر وأنس بن مالك، وهو آذى أنس بن مالك أيضا رضي الله عنه حتى اشتكى إلى الخليفة في عصره، ومع ذلك ما كفروا ولا خرجوا عليه. نعم، بل نهوا عن ذلك، وكان أمير الحج وكان مفتي عبد الله بن عمر هو الأمير. تخيل الحجاج أمير على عبد الله بن عمر الذي يدخل الماء في موقع عينيه حتى عمي، ويغسل رجليه إلى ركبتيه ويديه إلى إبطيه في الوضوء، اجتهاد منه إن كان ليس بصحيح، ويكفف دابته في الموضع الذي تسير فيه دابة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني شدة في الاتباع، حتى أن الألباني في مسألة الأخذ من اللحية أخذ بقول عبد الله بن عمر، وليس عنده أبدا حديث مرفوع أبدا إطلاقا. غاية ما يكون أن ابن عمر كان يجتهد في الحج فيقبض على لحيته ويأخذ ما فاض عنها يقصه. فالمالك قال أن ابن عمر كان شديد التحري للسنة، فلا يمكن أن يفعل ذلك إلا بأثر، يعني من فات كلامه رحمه الله، وإن كان هذا طبعا ليس بصحيح. الصواب فيما رواه عبد الله بن عمر: خالف اليهود والمجوس، حفوا الشاربة وعفوا اللحى، يعني عفوها من الحف ومن التقصير ومن الحلق.
وعن يزيد بن أبي عبيد قال: لما قتل عثمان بن عفان خرج سلمة بن الأكوع إلى الربذة وتزوج هناك امرأة وولدت له أولادا، فلم يزل بها حتى قبل أن يموت بليال، فنزل المدينة.
هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم أيضا في صحيحه. طبعا هذا التعرب أن يذهب إلى البداوة، إلى البداوة في الصحراء، لا يوجد بيوت ولا يوجد مساجد لصلاة الجماعة ولا صلاة الجمعة، فيحصل في القلب قسوة، يحصل قسوة. ولعله مما يدخل في ذلك أيضا أو يعني قريبا منه في المخالفة أن يذهب الإنسان إلى أرض المعصية، مكان لا يجد قلبه فيه، يجد قلبه قاسيا، فيرحل من مكان الطاعة إلى مكان المعصية، فهذا أيضا يضر نفسه. نعم.
قال حدثنا عبد الله
بن من الكبائر، عده جماعة من العلم من الكبائر، حد معه الكتاب، مع كتاب الكبائر النسخة المعتمدة هذه معك هذا لعل الذهبي أيضا ذكره التعرف الفتنة، كذلك صاحب الزواجر الهيتمي الحافظ الهيتمي، نعم، من حجر الهيتمي، انظر الكبائر الذهبي وابن علي الهيتمي، تعرف الفتنة. نعم، في الفتنة. نعم، التعرف ليس له علاقة بالفتنة. نعم، في الفتنة قد يذهب، قد يذهب للبادية، لكن هذه الفتنة متى؟ لا يوجد، لا يوجد، يعني حينما يذهب الإسلام، أن ياس برهامي يحمل هذا هو جماعته على مسألة ماذا؟ على إذا يعني إذا لا يوجد إمام ولا جماعة، ويعتبر هذا الزمان ليس فيه إمام ولا جماعة مسلمين، لا يوجد إمام، فيقول بحديث حذيفة في هذا الزمن الذي نحن فيه، والمساجد مفتوحة والجمعة والجماعات مقامة ورحلات الحج والعمرة وحلقات القرآن والإسلام ظاهر الحمد لله في بلادنا. فيقول بحديث حذيفة: عليك أن تعض بأس الشجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. كيف هذا؟ لماذا لم تجلس إذا في الصحراء تروح تجيب لك شجرة تقعد عندها تريحنا منك من مشاكلك؟ كم من الحديث كيف الأمر إذا لم يكن له إمام ولا جماعة؟ هذا في آخر الزمان، لا في حاكم ولا في اجتماع المسلمين ولا جماعة المسلمين. طبعا هو لا يعتقد ببيعة الحاكم الحاكم، وإن كان يظهر عدم تكفيره، لكنه يقول بأنه أنا لا أبايع هذا الحاكم لأنه يحكم بغير ما أنزل الله. نعم،
لكن فعل سلمة هنا جد
اجتهاد منه، اجتهاد منه، اجتهاد منه، لم يسد. نعم.
قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن.
قال سماحة شيخنا رحمه الله: التعرب لا ينبغي، بل جاء في بعض الأحاديث النهي عن ذلك التعرب بعد الهجرة، ولكن إذا دعت الحاجة إليه عند وجود الفتن في المدن والقرى شرع الخروج منها إلى البادية حفاظا على الدين وبعدا عن أسباب الفتنة. وحديث سلمة بن الأكوع محمول على هذا، اجتهدوا منه أن الرسول عليه السلام أذن له في البدو لسلمة، يعني عند الحاجة إلى ذلك فعمل سلمة. وحديث ابن قير بما في حديث أبي سعيد وما جاء في معناه، ولهذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. لهذه العلة يوشك أن يقرب أو يقترب، وقد وقع هذا لما وقعت الفتنة في مقتل عثمان. خرج سلمة إلى الربذة خوفا على نفسه من هذه الفتنة، وقد اعتزلها جماعة من الصحابة غيره. في حديث آخر رواه البخاري أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لما سئل أي الناس أفضل؟ قال: مؤمن مجاهد في سبيل الله. قال: ثم من؟ قال: مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله ويدع الناس من شره. هذا عند أهل العلم أيضا محمول على أوقات الفتن، أما إذا كانت البلاد سليمة والقرى سليمة فالوجود فيها أولى وأفضل، لأن ذلك أعون على القيام بأمور الدين، ولما في ذلك من تكثير سواد المسلمين والتعاون معهم على البر والتقوى والعناية بمصالحهم وعيادة مريضهم والسلام عليهم ودعواتهم من الخير ومشاركتهم في الخير إلى غير ذلك، وحضور الجمعة إلى غير هذا من المصالح. ولذا جاء في الحديث الصحيح يقول النبي عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عمر: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. فالمخالطة للناس عند وجود الأمن من الفتنة وعند وجود المصلحة أفضل، يدعوهم من الله وينصح لهم ويعينهم على الخير. هكذا الرسل خالطوا الناس ودعوهم من الله وبلغوهم رسالات الله لهذه المصلحة العظيمة. فإذا كان المؤمن يخشى على نفسه لأن المجتمع فسد واختل النظام الدين فيه وصار يخاف على نفسه أن يصيبه ما أصاب الناس، فحينئذ لا مانع من الخروج إلى البادية واعتزاله المدن أو القرى وبقائه في الشعاب التي هي يعني هي بعيدة عن الناس يعبد الله ويدع الناس من شره. وسئل والأمر معروف يا شيخ، فأجاب: يسقط عنه في هذه الحالة لأنه لا يأمن على نفسه. نعم.
باب التعوذ من الفتن. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: سأل النبي
هشام من هو؟ هذا الدستوائي ولا هشام؟
نعم
قتادة بن دعامة السدوسي عن أنس أبو حمزة أنس بن مالك. نعم
قتادة عن هنا يا شيخنا؟
نعم، لكن ذكر الحافظ في هذا شيء من حجر
في الآخر طبع قال حدثنا
صرح في نفس الحديث. نعم لابد يصرح. نعم.
عن أنس رضي الله عنه قال: سأل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه بالمسألة، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم المنبر فقال: لا تسألوني عن شيء إلا بينت لكم. فجعلت أنظر يمينا وشمالا فإذا كل رجل رأسه في ثوبه يبكي فأنشأ رجل كان إذا لاح يدعى إلى غير أبيه فقال يا نبي الله من أبي فقال أبوك حذافة ثم أنشأ عمر فقال رضينا بالله ربنا وبالإسلام دينا ومحمد رسولا نعوذ بالله من سوء الفتن فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت في الخير والشر كاليوم قط إنه صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما دون الحائط قال قتادة يذكر هذا الحديث عند هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم وقال عباس النرسي حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة
هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم وسبق من رواية البخاري أيضا. وهنا أكثر من الأسئلة فأوحى الله إليه أن يجيبهم عن أسئلتهم وكأنهم أرادوا أي المنافقين أرادوا أن يظهروا أنه ليس عنده جواب عن كل سؤال ولعل هذا كان من بعض المنافقين أو صادفت لهم مسائل لكن في ذلك اليوم كثيرة قد عدوها قد أشكلت عليهم فلما ألحفوا أكثر السؤال صعد عليه الصلاة والسلام منبر وقال لا تسألوا عن شيء إلا أخبرتكم به عليه الصلاة والسلام في مقام هذا ولا شك أن هذا وحي من الله أن يقول هذا الكلام وأن الله سوف يخبره بكل ما يسألوه عنه في ذلك المقام فلما رأوا غضبه عليه الصلاة والسلام وما ظهر من تغير عليه وكراهة ما ألحفوا به قال أنا رأيت يمينا وشمالا كل واحد قد لف رأسه بثوبه يبكي خوفا من حدوث مصيبة عند غضبه عليه الصلاة والسلام وعند إكثار الناس للسؤال ويستفاد من هذا أنه ينبغي أن يسأل عن المهمات ولا يكثر من الأسئلة التي تفضي إلى ما لا تحمد عقباه وأن الإنسان يتحرى في أسئلته في الشيء الذي له فيه حاجة في الشيء الذي يهمه ولهذا كان قتادة يذكر هذا الحديث عند قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم طبعا وذكر قصة عبد الله قصة حذافة الذي قال من أبوك قال أبوك حذافة ولم يكن أبوه الإنسان يسأل عما يفيده لا يكثر الأسئلة فيما لا يفيد نعم
قال وقال عباس النرسي حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة أن أنسا حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم بهذا
حدثنا قتادة أن أنسا حدثهم أنا صرح بالتحديث نعم
ذكر الحافظ هذا
نعم
الحافظ ذكر هذا قال في الرواية القادمة في الحديث السابق
نعم
قال يقول كذا
وقال كل رجل لاف رأسه في ثوبه يبكي وقال عائذا بالله من سوء الفتن أو قال أعوذ بالله من سوء الفتن وقال لي خليفة حدثنا
كذا من سوء ولا من سوء
عندي سوء
في نسخة سوء نعم
وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد ومعتمر عن أبيه عن قتادة أن أنسا حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وقال عائذا بالله من شر الفتن باب قوله
وهذا أخرجه مسلم أيضا فالإنسان يستعيذ بالله من الفتن إذا جاءت الفتن لا يتكلم ويخوض فيها وإنما يجتهد كيف ينجو منها كما في قصة من هو المسيح الدجال لما قال يضرب الرجل فيقطعه قطعتين ويمشي بينهما ثم يمر أن يكون فيحيا ثم يأمر السماء أن تمطر فتمطر والأرض أن تخرج كنوزها فتخرج حتى يأتي الخريبة فيتبعه كنوزها كعياسيب النحل ومع ذلك الصحابة وقالوا يومه يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع ويوم كيومكم هذا يعني تطلع الشمس لا تذهب إلا بعد سنة لا تغرب إلا بعد سنة فما الذي شغل الصحابة في هذا ليس بعض الناس يخوض وحصل إيه طب وإيه وإيه اللي تم وإيه اللي حصل أنت مالك أنت إذا خلقت لكن انشغل كيف تنجو من الفتنة كل هذه الفتنة العظيمة جدا من الدجال والصحابة قالوا كيف نصلي نعمل إيه في اليوم تطلع شمسه ما تغربش اللي بعد سنده، هنصلي ازاي؟ ومن هذا اخذ العلماء مسألة البلاد التي يطول فيها النهار الى 20 ساعة والليل 4 ساعات كبعض الاماكن في المانيا وفي غيرها. ماذا يفعلون في الصلاة وماذا يفعلون في الصيام؟ فأفتى في ذلك سماحة شيخنا رحمه الله عبد العزيز بن باز رحمه الله. الحاصل الإنسان إذا جاءت الفتن ينشغل كيف ينجو منها ولا يخوض فيها ولا يستشرف إليها فتهلكه مع الهالكين والعياذ بالله. نعم.
قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الفتنة من قبل المشرق.
طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله وإياكم ما يحبه وأرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ما وجدت في كتاب الكبائر الذهبي هذا في معدة من الكبائر، لكن الحافظ رحمه الله قال لما قال له الحجاج ارتدت على عقبيك، كأنه أشار إلى ما جاء من الحديث في ذلك كما تقدم عند عد الكبائر في كتاب الحدود، فإن من جملة ما ذكر في ذلك من رجع بعد هجرته أعرابية.
طبعا هذا للإقامة الدائمة بدون سبب، بدون سبب يترك الجمعة والجماعات. أما إذا كان هناك سبب يعني كفتن أو نحو ذلك لا بأس به.
نعم. قال الحافظ رحمه الله قال ابن الأثير في النهاية كان من رجع بعد هجرته إلى موضعه من غير عذر يعدونه كالمرتد. وقال غيره
نعم، ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية كلاما نحو ذلك، ابن تيمية ذكر نحو ذلك أيضا. بس الذهبي ما ذكروا من الكبائر،
ما وجدت
شيء. والزواج
الزواج ما وجدت الكتاب أصلا الزواج. وفي كلام آخر شيخنا الحافظ نقل أيضا قال وقال غيره كان ذلك من جفاء الحجاج حيث خاطب هذا الصحابي الجليل بهذا الخطاب القبيح من قبل أن يستكشف عن عذره.
من قبل
لا، هو يقصد عشان يعني يستكشف عن عذره، من قبل أن يستكشف عن عذره، ويقال إنه أراد قتله.
من قبله هو لعله من قبل،
هو خاص بالمهاجر.
هو في حديث أخرجه ابن أبي حاتم عن علي الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس وأكل مال اليتيم قذف المحصنات الفرار من الزحف والتعرب بعد الهجرة والسحر وقتل عقوق الوالدين وأكل الربا وفراق الجماعة ونكث البيعة رضي الله عنه. ما هو
التعرب مقصود بالمهاجر؟
لا لا، ليس بالمهاجر، ليس خاصا بالمهاجر.
نعم،
ليس خاصا بالمهاجر
مطلقا.
نعم،
تعرب مطلقا مطلقا.
نعم، ليس خاصا بالمهاجر.
النص
في المهاجر ايه؟ لا لا، ليس خاصا، الا واحده، الا واحده، فوات الجمعه والجماعات، وتجد في هؤلاء قسوه شديده، شديده جدا. نعم، نكتفي بهذا القدر، وفق الله اياكم ويحبه وارضاه، وصلى اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه وسلم.